والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. يعني هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 في رمضان ولا في غيره، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن نقول هذا يعني قول عائشة رضي الله عنها على حدود علمها، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر 13. قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين طويلتين وهما دون التي قبلهما، ثم ركعتين وهما دون الذي قبله، ثم ركعتين طويلتين ودون الذي قبلهما، ثم ركعتين طويلتين دون التي قبلها، ثم أوتر فتلك 13. في حديث عائشة أن الطوال كم؟ 8. قالت: صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. هذه 11. الطويلة 8. في حديث زيد بن خالد الجهني الطويلة كم؟ 10. يعني هذا فيه زيادة، مع أنه ذكر أنه صلى ركعتين خفيفتين. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، لكنه لم يبين هل عد الركعتين الخفيفتين أم لا. حديث عباس رضي الله عنهما محتمل، يعني لو عد الركعتين الخفيفتين تكون الطوال كم؟ 8. 8 طويلة وركعتين خفيفتين 10، والوتر 3، هذه 13. لكن حديث زيد بن خالد فيه بيان أن الطوال 10، فهذا أكثر ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، أكثر ما نقل أن الطويلة أو أن الطوال 5 تسليمات 10 ركعات، هذا أكثر ما نقل، ونقل 11 كما في عائشة، وجاء في السنة أنه كان يوتر ب9، وفي أيضا في السنة أنه كان يوتر ب7، وهذا على حسب اختلاف الأحوال من إطالة الصلاة وقصرها، فإذا طال جدا قلل العدد، لأنه ثبت أنه صلى مرة بالبقرة، قرأ البقرة والنساء والعمران في قيام واحد، هذا لابد أن يقل العدد. فإذا كثرة العدد وقلته له أسباب، إما طول القراءة أو ما يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام من وجع أو سفر أو غلبة نوم أو ما شابه ذلك، لكن الغالب والأكثر إيش؟ أو كم؟ 11، 8 طويلة و3 الوتر، هذا هو الغالب. وإذا جزمت عائشة رضي الله عنها أنه كان ما كان يزيد على 11، هذا يعني جزمت لأنه الغالب، لكنه قد يزيد أحيانا وتكون 13. وهذا الأفضل للمؤمن أن يقلل العدد وأن يكثر أو يطيل القيام والركوع والسجود. هذه مسألة خلافية بين العلماء، أيهما أفضل، أن يكثر العدد أو ويخفف أو يقلل ويطيل. يقول: خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 أو 13، وكان يطيل القراءة، يطيل الركوع والسجود، هذا هو الأفضل. لكن من لا يطيق الإطالة ماذا يصنع؟ يقول لا بأس أن يكثر العدد، لأن صلاة الليل ليس لها عدد محدد. فإذا قال إنسان أنا لا أستطيع أن أقوم ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات بثلاث عشرة، يحتاج إلى طالة شديدة، ويعني بعض الناس ما يتحمل الطالة الطويلة، فنقول لا بأس أن تكثر العدد، صلي 23، صلي أكثر أقل على حسب ما تيسر له. لكن لا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي، ولا شك أن الإطالة أيضا يحصل فيها من الخشوع ما لا يحصل في الصلاة القصيرة من تدبر القرآن، من كثرة الدعاء والتعظيم في الركوع، يحصل فيها من الخشوع والتدبر والتلذذ ما لا يحصل في الصلاة القصيرة. إذن هذه مسألة أولى وهي عدد الركعات. قالت يوتر منها بواحدة، هذا أيضا هو الأفضل والأكثر، أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بواحدة، وعلم ذلك الأعرابي الذي قال يا رسول الله كيف ترى في قيام الليل أو في صلاة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى أو صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الأفضل والأغلب الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت في السنن سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث بتشاهد واحد، قرأ في الأولى سبح بعد الفاتحة، والثاني قل يا الكافرون، والثالث قل والله أحد. هذا أيضا مشروع. وثبت في حديث عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بخمس، قال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من أجل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في الآخرة. وجاء في السنن أيضا أنه أوتر بسبع بتشهد واحد، ورد بتشهدين كلها جائزة، السبع مخير، إن شاء تشاهد بعد السادسة مقام، وإن شاء صلى سبعا سردا بالشهود واحد. وأكثر ما ورد في الجمع حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم أنه صلى 9 ركعات بتشهدين، جلس بعد الثامنة في المقام وصلى 9، الأكثر ما ورد في الجمع، ورد أكثر لكنه لا صح، جمع 11 سلام واحد هذا لا يصح. إذن هذه هي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر، أوتر بواحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد، الواحدة بتشهد واحد، الثلاث تشهد واحد، الخمس بتشهد واحد، السبع إيش جاءت هكذا وهكذا شهد واحد شهدين بعد السادسة، والتسع جاءت في صيغة واحدة وهي بتشهدين بعد الثامنة ثم شهد بعد التاسعة. والأفضل هذا كله أن يوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، لأنه هو الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه هو الذي علمه الأعرابي صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. المسألة الثالثة وهي الاضطجاع، فإذا فرغ منها ويوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع. أولا هل الاضطجاع بعد الوتر ولا بعد ركعتي الفجر؟ نقول ورد هكذا وهكذا، فلا بأس أن يضطجع بعد الوتر قبل ركعتي الفجر وكذلك بعد ركعتي الفجر، يعني كل هذا وارد في الصحيح. المسألة الثانية هل الاضطجاع سنة أم لا؟ في خلاف بين العلم، منهم من يرى أنه سنة ومنهم يرى أنه ليس بسنة، وأقرب الأقوال أنه على حسب حال الشخص، إن كان يصلي صلاة طويلة من الليل فإنه يستحب له أن يضطجع من أجل أن يرتاح، لأنه يتعب في صلاة الليل طويلة فيسن له أن يرتاح، يضطجع على شق الأيمن، لكن الاضطجاع ليس بالطويل. وهل الأفضل أن يضطجع تأخر عن المسجد إذا كان مأموما أو يبادر ويترك الاضطجاع؟ الأقرب أنه يبادر أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام ولا يأتي إلا عند الإقامة، يصلي ركعتي الفجر في بيته ويحضر عند الإقامة. فإذا كان سن إماما فلا حرج، يسن له أن يضطجع، وإذا كان مأموما فالتقدم أولى وأفضل. هل يسن يضطجع في المسجد؟ بعض العلماء يرى أنه يضطجع في المسجد ليجمع بين التقدم والاضطجاع، لكن هذا لا شك أنه خلاف السنة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. وفيه أيضا يعني فعل لا يليق بالمسجد، أن هذا مضطجع وهذا مضطجع في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في المسجد، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضطجعون في المسجد، بل إن ابن عمر رضي الله عنه حصب من يضطجع في المسجد، كان إذا رأى شخصا مضطجعا أخذ حصبا بيده ورماه به ينكر عليه. أنا أقول لا يسهل في المسجد لمن يضطجع في البيت، وإذا حضر فلا يضطجع في المسجد. وإذا كان يخشى أن يغلبه النوم حرم الاضطجاع، إذا كان من عادته أو يحصل له يعني أكثر مرة إذا اضطجع نام وفاتت صلاة الفجر نقول يحرم عليه الاضطجاع، لأنه يكون سببا لتفويت صلاة الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، إلى الفجر 11 ركعة. هذا في بيان وقت الوتر، أنه من بعد صلاة العشاء إلى صلاة أو إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. لكن صلاة الليل أعم، صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس، إذا غربت الشمس فكل صلاة يصليها المسلم بعد غروب الشمس فهي صلاة ليل، لكن الأفضل أن تكون بعد صلاة العشاء، والأفضل أن تكون بعد منتصف الليل، ولا سيما في الثلث الأخير. فيسلم بين كل ركعتين، هذا الغالب، وإلا فكما سبق نقل أنه كان يجمع أكثر من ركعتين، ويوتر بواحدة كذلك، هذا هو الغالب. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر يعني من الأذان وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، هذه السنة في ركعتي الفجر تكون خفيفة، يقرأ بعد الفاتحة قل يا الكافرون في الأولى، ويقرأ في الثانية قل الله أحد، ويخفف الركوع والسجود، لكنه تخفيف لا يخل. ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. يعني الحكمة من اضطجاع الشق الأيمن ذكر النووي وغيره من العلماء، قالوا لأن القلب جهة اليسار، فاضطجع الشق الأيمن صار القلب معلقا فلا يستغرق في النوم، ولو نام على الأيسر لارتاح القلب واستغرق في النوم. يعني هذه حكمة ذكرها بعض العلماء. وعن رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني هذا من قول عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي أكثر من 11، إذن قوله لا يزيد على 11 قالته في وقت، ثم رأته يزيد فنقلت الزيادة، فلا تعارض بين النفي والإثبات، يقدم الإثبات حتى لو كان من راو واحد، لأنه نفى في وقت ثم علم فأثبت في وقت آخر. لكن هذا محتمل، هل يصلي 13؟ يعني قد يقول قائل أنه ليس فيه تعارض بين هذا الحديث أو بين قول عائشة هنا 15 13 وبين قوله لا يزيد على 11، كيف الجمع؟ نقول هناك لم تعد الركعتين الخفيفتين، وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه كان إذا قام من الليل يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، وقطعا في قوله لا يزيد على 11 لم تعد الركعتين الخفيفتين، لأن قالت كان لا يزيد على 11 يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنين وطولين ثم أربعا فلا تسأل عن حسنين وطولين ثم يوتر بثلاث. هذه واضح، هذه الرواية واضح أن ما عدت ركعتين الخفيفتين. وهنا قالت يوتر كان يصلي من الليل 13 ركعة، يحتمل أنها عدت هنا الركعتين الخفيفتين، لكن كما سبق حديث زيد بن خالد فيه تصريح بأن الطوال 10 كما سبق. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصلي الخمس وتشهد واحد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، أحيانا يعني تعود ركعتي الفجر، لكن هذا واضح أن 11 صلاة الليل وركعتين، ويصلي ركعتين لراتبة الفجر. وعن رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، لكن لا يمنع أنه يزيد في الطول، يعني النفي الزيادة في العدد في رمضان لا ينفي إيش الزيادة في الطول، يعني لا سيما في العشر الأواخر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر أحيا ليلة، فما يمنع أن يزيد في الطول. ولا شك أن المؤمن ينبغي له في المواسم الفاضلة أن يزيد في عمل الصالح، مثل رمضان، مثل العشر الأول، مثل الحجة، ينبغي له أن يجتهد ويزيد من العمل الصالح. إذا نفي العدد أو الزيادة في العدد لا يلزم منه نفي الزيادة في الطول. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هل يفهم منه أن أربع بسلام واحد ولا ما يلزم؟ ما يلزم على ذكر العدد، ولم تقل بسلام واحد أو لا يجلس إلا في آخرها. وهذا والقاعدة قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، إلا إذا جاء دليل صريح على الجمع بين أو على الزيادة على المثنى، مثل يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره، هذا صريح. أما هذا الحديث فهو محتمل. وجاء عنها أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يسلم من كل ركعتين، كما سبقت رواية سبق يسلم من كل ركعتين، هذا واضح، هنا لفظ مجمل هناك لفظ مبين، فلا يشرع أو لا تشرع زيادة على ركعتين. الزيادة جاءت في الوتر فقط، لكن لو إنسان بيصلي أربع يجوز ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز. يوتر بخمس لا بأس، أربع مع الخامسة هذا جائز ورد في الحديث، لكن أربع يسلم نقول هذا لا يجوز. طيب لو نسي الإمام في التراويح وقام إلى الثالثة ثم اعتدل وسبح به المأمومون، هل يرجع ولا نقول يكمل أربع؟ نقول إيش؟ نقول يرجع، أنه لا تشرع الزيادة على ركعتين في غير الوتر، يجب عليه أن يرجع ولو اعتدل قائم، أن هذه زيادة غير مشروعة، فيجب عليه أن يرجع. إذن المثنى الشافع لا تجوز في الزيادة على ركعتين لا في الليل ولا في النهار، حتى في النهار لم ينقل أو لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أكثر من ركعتين. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روى عنه أربع قبل الظهر ليس بينها تسليم تفتح لها أبواب السماء، هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود وضعفه. قال فيه عبيدة أو أبو عبيدة الضبي ضعيف، فهذا الحديث لا يعتمد عليه لضعفه. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من ركعتين شفعا لا بالليل ولا بالنهار، هذه قاعدة. فمن أراد أن يزيد على ركعتين نقول هذا غير مشروع لا في الليل ولا في النهار، السنة أن يسلم من كل ركعتين. أن تجد بعض الأحناف قبل الظهر كم يصلون؟ يصلون أربع بسلام واحد ويتشهدون مرتين. نعم الأحناف مثل صلاة الظهر، هذا خلاف السنة. حتى لو صح، لو سلمنا بصحة حديث أبي أيوب ليس فيه ذكر التشهدين، يعني لو صححنا على سبيل يعني الجدل نقول حتى حديث أبي أيوب على ضعفه ليس فيه دليل على التشهدين. أربع قبل الظهر ليس بينها تسليم تفتح لها أبواب السماء، ما قال ليس بينها أو قال بتشهدين، ليس بينها تسليم، يعني ما قال بتشهدين. فلو سلمنا الحديث أيوب صحيح نقول يصلي أربعا بسلام بالشاهد واحد. منين جبت التشاهد الأول والقيام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا بثلاث ولا تتشبهوا بصلاة المغرب، يعني ما يجلس أن يوتر بثلاث يجلس بعد الثاني ثم يقوم، لأن هذا التشبه بالمغرب، والنافلة تفصل عن الفريضة. هؤلاء يشبهوها بالظهر، صلوا ركعتين شاهدون ثم يقوم ويصلي ركعتين، هذا شك أنه خلاف السنة وليس عليه دليل. إذن هذا الحديث ليس في دليل كما سمعنا على جواز الصلاة أربع بتشهد واحد. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. طيب لو قال لماذا فصلت الأربع هذه عن هذه؟ نقول يحتمل عدة أمور، يحتمل أنه كان عليه الصلاة والسلام يستريح بين الأربع الأول والأربع الثانية، هذا احتمال. ذلك فصل صلي أربعا ثم يستريح، صلي أربعا فلا تسأل حسن وطولهن، يعني كأنه يفصل باستراحة. ويحتمل أن فصلتها لأن الأربع الأول أطول بكثير من الأربع التي بعدها فميزتها، هذه طويلة أكثر من الأربع التي بعدها، ففيه احتمال لكن ليس صريحا بكونه يقرن الأربع بسلام واحد. ثم يصلي ثلاثا، هذا واضح أنها لم تعد الركعتين الخفيفتين. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. وش إعراب عيني؟ لماذا لم يقل إن عيناي؟ تعرفون اللغة ولا؟ إن عيني، لا عندك إن اللي بعد إن ما هو اسم إن، طيب ينصب بالياء، المثنى ينصب بالياء، يرفع بالألف وينصب الجر بالياء، إذن هذا اسم إن منصوب بإيش؟ علامة النصب الياء. إن عيني، ما قال عيناي، لكن لو ما في إن لو قال واحد عيناي مثلا مبصرتان تأتي بالألف لأنه مبتدأ، هنا اسم إن منصوب وعلى النصبية الياء. إن عيني تنامني ولا ينام قلبي، هذه يا متكلم يا إن يا النصب ويا المتكلم، فإنه مضاف إلى المتكلم، تقول كتابي، لكن هنا جت عيني، عين ويا النصب ويا الإضافة. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بلا شك أنه ينام تنام عيناه، يعني يغمض عينيه ولكن القلب يقظ بأمر الله، وهذا يعني يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وهذه من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل هو عام بالأنبياء جميعا. الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. ايش معنى يعني ولا ينام قلبي؟ يعني ماذا كيف نفهمها؟ ان عيني تنامان ولا ينام قلبي، ها؟ لأنه لو أحدث شعر، لو رأى شيء فهو رؤيا، لأن القلب يقظ فما يتسلط عليه الشيطان، محفوظ. فكل شيء يراه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فهو حق، رؤيا حق، لأن القلب يقظ والشيء محفوظ ومحروس من الشيطان، لا يمكن الشيطان يتسلط على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لو أحدث شيء يتعلق بالدين يشعر به، لكن لو مر شخص من جواره يشعر به، الظاهر ما يشعر به، تنام عيناه ما يرى رؤية الحسية. لو مر شخص من عندي مثلا يعرف الأرقام، قال مر فلان فعل فلان، لا، الأمور الحسية هذه لا يشعر بها، لكن الأمور الشرعية يشعر بها، لأن الحدث أمر يتعلق بالشرع، يتعلق بالوضوء والطهارة، فلو أحدث لشعر، لأن هذا يتعلق بالدين، وكذلك ما يتعلق بالدين من الرؤى، رأى رؤية فهي وحي وحق، لأن هذا يتعلق بالدين، لأن الرؤية جزء من الوحي. فإذا يقظ من جهة ما يتعلق بالشرع، أما أمور الدنيا الحسية فإنه لا علاقة لقلبها، لأن هذه ترى بالعين والعين نائمة والقلب يقظ، محروس، يقظ محروس من تسلط الشيطان، فلو أحدث لشعر. طيب لو قال قائل، إذن كيف نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس في بعض الأسفار؟ وهذا أمر يتعلق بالدين، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، من الكبائر، من أكبر الكبائر تأخير الصلاة عمدا عن وقتها، فكيف نام حتى طلعت الشمس؟ ها؟ إن الله عز وجل أنام قلبه بتلك الليلة من أجل التشريع، يعني هذا من الأجوبة، هذا من الأجوبة ومن أحسن الأجوبة، أن الله تعالى أنام قلبه في تلك الليلة خاص من أجل أن يحصل التشريع، أن التشريع بالفعل أبلغ من التشريع بالقول. تجدون دائما الأمور الكبار يصير فيها وقائع، إما من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة، مثل اللعان، مجتمع خير قرون حصل فيه زنا، دخل الصحابي وجد رجل مع امرأتي، هذا أمر عظيم في غاية الشناعة. قد يقول قال سبحان الله كيف يحصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني اليوم لو سمعنا أنه حصل من أحد الناس دخل شخص نسأل العافية وجد رجلا مع امرأته، تحدث الناس به وشاع استبشعوه، مع أنهم في هذا العصر بعد زمن النبوة بقرون طويلة، كيف يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في خير القرون والنبي عليه الصلاة والسلام موجود؟ وكم حصل من مرة؟ مرة ولا أكثر؟ أكثر مرة، حصل لعويمر وحصل لهلال ابن أمية، أكثر من واقعة مرتين، هذا شك أنه فيه عجب، لكن الله يفعل ما يشاء. كذلك الماعز حصل منه ما حصل، الغامدية حصل منها ما حصل، فهذه وقائع يجريها الله تبارك وتعالى للعبرة والعظة، حتى يعلم العباد أن الصحابة بشر، وأنه يقع منهم ما يقع من البشر، من أحادي من الزلات، حتى لا ييأس من يأتي بعدهم، يتعزى يقول الصحابة حصل بهم كذا وحصل من بعضهم كذا وحصل من بعضهم كذا. إذن هذه طبيعة البشر، وباب التوبة مفتوح، حكم عظيمة لله جل وعلا. قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن عدم نقض النوم للوضوء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإذا نام استغرق فإن ينتقل الوضوء. وأنا رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس. اختلف العلماء رحمه الله في هذه الصلاة 2 ركعة وهو جالس، ما الحكمة منها؟ فأقرب الأقوال أنها لبيان الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تختم صلاة الليل بالوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها في هذه الواقعة أو في هذه المرة جعلها شفعا أوتر، ثم صلى 2 ركعة قبل طلوع الفجر فختم على شفع. ما هي الحكمة؟ لبيان الجواز، هذا أحسن ما قيل، لبيان الجواز أنه فعلها أحيانا لم يكن يفعلها دائما، فعلها مرة ومرتين لبيان الجواز. حتى من أوتر من أول الليل ثم قام من آخر الليل لا يتحرج من الصلاة، لأن يعني بعض الناس قد يتحرج يقوم قبل الفجر تقول له صل يا فلان، قال لا أنا أوترت، يبقى يقرأ قرآن أو يسبح أو يستغفر لكنه ما يصلي. لماذا؟ قال لأني أوترت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وأنا قد أوترت. وما في مانع حتى لو أوترت صل، ما دام قمت فصلي، ولا يلزم، يعني ما يجب عليك أن تختم بوتر، يجوز أن تختم بشفع، ولا سيما إذا لم يكن متعمدا أوتر يخشى أن لا يقوم ثم قام فلا بأس أن يصلي، لكن لا يتعمد أن يختم بشفع، يعني الأصل أن يختم بوتر، هذا الأفضل والأصل والأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهاتان 2 ركعة لبيان الجواز. أيضا في دليل جواز صلاة النافلة قاعدا، لا بأس أن يصلي النافلة جالسا وهو قادر على القيام، لكن الأجر كامل ولا نصف؟ النصف، كما ثبت في صحيح مسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد، هذا مع عدم العذر. أما إذا وجد عذر فالأجر تام. ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعة بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. الحديث بعد أبينا سمعنا. وعن أبي هريرة قال وعنها رضي الله عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يعني بركعة، ويركع 2 ركعة فتلك 13، فتلك 13 ركعة، يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة 10 ركعات. هذه ما تعارض الحديث الأول أنها 13، يعني كما سبق أن 13 ركعات 8 الطويلة، وربما عدت 2 ركعة الخفيفتين. وقالت ويركع ركعة ويوتر بسجدة، يعني يوتر بواحدة، أحيانا يوتر بـ3، كل هذه يمكن الجمع بينها وليس بين سعر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، وعن رضي الله عنها قالت لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام. يعني الراوي يبين أنه ضبط الحديث وذكره باللفظ. أيضا كلمة وثب غير كلمة قام، فيها زيادة معنى. وثب قام قياما قويا نشيطا، وهذا هو اللائق بالمؤمن أن يكون نشيطا في قيامه للطاعات والعبادات. فأفاض عليه الماء، يعني اغتسل، ولا والله ما قالت اغتسل. كل هذا من باب يعني إظهار الحفظ والضبط، وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. يعني كان أحيانا عليه الصلاة والسلام ينتهي وتره إلى السحر، يعني يقوم من آخر الليل ويواصل إلى طلوع الفجر، وأحيانا ينتهي قبل طلوع الفجر بوقت. السحر يعني قبل طلوع الفجر بوقت ليس بالطويل، ساعة ونص ساعة وينام. وهذا يفعله كثيرا عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقوم نشيطا لصلاة الفجر. قالت رضي الله عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني ينهي صلاته قبل طلوع الفجر بوقت يعني ليس بالطويل، ينام فيه يرتاح إلى طلوع الفجر. كل هذا حسب حال الشخص، قام مبكرا وصلى ما يريد فهذا يعني حسن، أن ينتهي قبل طلوع الفجر وينام ساعة أو ساعة لربع أو نصف ساعة يرتاح حتى يقوم صلاة الفجر نشيطا، لكن بشرط أن يغلب على ظنه ألا تفوت صلاة الفجر، أن يضع منبها أو يوصي، يوجد أحد ينبهه إذا طلع الفجر. فهذا حسن، وهذا فعل داود عليه السلام. حب الصلاة إلى صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه من أجل أن ينقطع التعب ويرتاح ويقوم صلاة الفجر نشيطا. ولسيما أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا نام نصف ساعة أو ساعة قريب منها ارتاح ونقض التعب وقام نشيطا لصلاة الفجر.